بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد 300 على 1.
شيخي،
نعم.
تعريف وظيفة عمل مجال اللي هو ديوان موظفي، شو العمل هذا حتى توضح الصورة؟ هاي الدائرة دائرة مفتوحة، قسمها أي إنسان بحاجة لوظيفة بيحط طلبه فيها، فالدولة حينما ترغب بتعطي الوظيفة هذه. يعني أسوأ هاي، يعني لسه هناك تطلب وظيفة بتخدها، لكنها بتطلب وظيفة ما بتخدها، تطلب وظيفة وما بتخدها. متى بتخدها؟ لما هم من على كيفهم بيحصل يعني مناسبة طلب بيبدو حسب الأرقام اللي عندهم. فيعني واحد خلص مدرس بيقدم إنه أنا خلصت مدرس، واحد خلص محاسبة بيقدم أنا خلصت محاسبة، واحد خلص مجال عمل آخر بيقول أنا خلص مجال عمل، بيقدم شهادته وبصفتهم. هم لما بدهم بيرسلوا، لكن في الأصل بده يكون إيش؟ هو قدم عرض نفسه لهذه الدائرة.
من مستلزمات هذه الدائرة أو من لوازم عملها جيد أنها تطلب إلى كل من يرغب في العمل أن يتقدم ببطاقة عمل وبتعريف، يعني
قدم
شهادات، نعم، شهادات ومستلزمات ووثائق إلى غير ذلك، حتى فيما لو أراد وظيفة حسب ترتيبك أو دورك في سجلاتها.
ما أظن في فرق كبير بين الصورتين، لكن المهم الحقيقة هو الشيء يرجع إلى نفس هذا الطالب الذي فتح له باب الإيش العرض من المسؤولين، أنه هو مثلا قدم الاسم، خلي بقى ينصرف يدور على إيه مصلحته، مش يتم يلاحي. هون بقى بيجي البحث السابق،
يعني لو قدم طلب ينصرف حتى يأتي.
نعم، هذا اللي بصير.
لأنه هلا يعني كما قلنا آنفا لقامت الدولة الإسلامية، وبلا شك الدولة الإسلامية التي ستقوم في العصر الحاضر سوف لا تكون دائرتها محصورة في مكة والمدينة والطائف وكم بلد يعني حول ذيك العاصمة. الآن رقع العالم الإسلامي واسع جدا، فقد يتطلب التنظيم مثل هذا العرض. شايف أبو عبد الله؟ التنظيم قد يتطلب من المسؤولين أنه يعرضوا مثل هذا العرض، لكن بقى المعروض عليهم يعني أفراد الشعب ما يكونوا متكالبين، يا الشريط اللي بده يلحق قبل الثاني، يعني كل واحد لازم يكون عنده يكون واجب بوظيفته.
بارك الله في حسنك.
طيب طلب الوظيفة شيخنا للمؤسسات الخاصة مو للدولة، معلم بطلب الوظيفة من
ما في فرق يا غازي، القضية واحدة. يعني صحيح أنه بالنسبة متعلق بالدولة أهم وأخطر، لكن القضية كلها بشأن صيانة المسلم لنفسه أنه ما يعرض ولا يطلب. كما قيل السؤال ذل ولو أين الطريق. وفي الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه السلام لما بايع الناس أو على أقل طائفة من الناس بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا، فهذا من الحكمة في البحث السابق. فكان أحدهم إذا كان راكبا على ناقته ووقع الصوت من يده والمارة تمر بين يديه لا يقول ناولني الصوت من فضلك، وإنما بنيخ الناقة وبيستلمها إيش بيده. ذلك ليكون المسلم في قرارة نفسه عزيزا لا يسأل إلا الله، حتى في قضايا هي مما يجوز التعاون عليها بين الناس. وهذا بيجرنا إلى موضوع مهم جدا، ولا يزال كثير من مشايخ بيناقشوا في ذلك وبيجادلوا مجادلة باطلة وخطيرة جدا، وهي أنهم يجيزون للمسلم أن يستغيث بغير الله من الأموات، من الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فالإسلام وجه المسلم أن الحي ما يطلب من الحي ما دام يسعه واقعه أن لا يسأل. وهي المثال ناولني الصوت، لا أنا بس ناوله بيدي. فما بالك بالمسلم ينسى الله في ساعة الشدة وينادي غير الله، وهذا المنادى لا يستطيع أن يجيبه حتى لو كان حيا. فإذا كانت الاستغاثة استغاثة كما قال بعض السلف استغاثة الحي بالميت كاستغاثة المسجون بالمسجون، هيطلع بإيده. لكن استغاثة الحي بالحي جائزة في حدود معينة. فهو مثلا لا يجوز له أن ينادي من كان بعيدا عنه يا فلان أغثني، لكن إذا واحد كافر مثلا هم بضربه ومر رجل مسلم بعيد شوي بيقول له يا فلان أغثني من هذا الكافر، هذا يجوز. لكن باستطاعتك لما يقع الصوت منك أنك ما تقول له ناولني يا أخي الصوت، لأنه باستطاعتك أن لا تسأل. فإذا القضية هنا ينبغي أن لا ينظر إليها فقط في دائرة تعلق السؤال بالدولة، بأي إنسان آخر. وبلا شك أنه مثل هذا السؤال نحن ما منقول أنه لو سأل ارتكب محرما، لكن هذا يحتاج إلى أن يقوي إيمانه بالاعتماد على الله عز وجل.
هل الحديث صحيح
والموجود
في مجموعة في فتح التجديد أن كان منافقا يؤذي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟
صحيح.
ليس صحيحا.
نستغيث برسول الله،
فقال بعضهم قال أبو بكر هي بين لنستغيث برسول الله، فقال لا تستغيثوا بي واستغيثوا بالله عز وجل، ليس صحيح.
هذا حديث ضعيف في إسناده رجل فاضل لكنه كان أصيب بسوء الحفظ، وهو عبد الله بن لهيعة من قضاة مصر الفاضل، هو إسناده ضعيف.
أنه أخواننا يعني الذين شرحوا فتح الشرح كتاب التوحيد كذا يستشهدون به كثيرا.
نعم، هذولي أخواننا أخي، يعني الحقيقة برزوا في علم التوحيد. نعم. لكن مع الأسف ما أعطوا علم الحديث حقه.
أنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة يضعف ويورد ويضعف.
هو يريد، ما أذكر أنا، بس يريد أحيانا يسكت عنه
في هذا الموضع، متأكد
ممكن يذكر ممكن. نعم.
الآن نسأل السؤال إن شاء الله، هل التحالف، مبدأ التحالف مع الكفار جائز؟ وإذا كان جائزا ما هي الشروط والضوابط لمثل هذا التحالف؟ وماذا نفهم من قوله تعالى لا حلف في الإسلام، لا تحدث حلفا في الإسلام؟
حديث ما هو أي؟
لا حديث، قولي عفوا، من قوله صلى الله عليه وسلم.
أي نعم.
عفوا، حليف القوم منهم. وإذا كان لا يجوز كيف نفهم مثلا حلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع خزاعة واليهود في المدينة؟
هو هذا الحديث في فهم الموضوع. قبل ما جاوب، أنت طبعا عم تحكي عن الأمر المتعلق بالدولة الإسلامية، أليس كذلك؟
لا، المسلم أنا أريد الجواب الحقيقي.
هذا تحفظ مني يا أستاذ طلعت.
أنا يعني أريد يعني جواب شامل، يعني الحلف يقوم به الحاكم المسلم، أو إن صح التعبير
ما يتولى أمر المسلمين،
من يتولى أمر المسلمين أو جماعة إسلامية، صحينا صح التعبير.
طيب.
هل هناك فرق بين الحلف الذي تصنعه الجماعة الإسلامية والجماعات، أو الحلف الذي يصنعه الحاكم أو الخليفة؟
لا شك هناك فرق كبير.
فأجيبون الله يزيز.
لا حلف في الإسلام، هذا نص عام، والتحالف الذي وقع في بعض الحوادث السيرة خاص، ومع الخصوصية يجب التحفظ بدراسة السند، هل ذلك ثابت عن الرسول عليه السلام أم لا. هذا تحفظ لا بد منه، لأنه يوجد في كتب السيرة قصص وحوادث تذكر على أنها أمور مسلمة لا شيء فيها، وهي ليست كذلك. من ذلك مثلا الحديث مشهور لما الرسول فتح مكة فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما في أشهر من هذه الرواية، وهي رواية غير صحيحة على طريق علماء الحديث. كذلك مثلا قصة شو اسمه الصحابي اللي قال الحباب، كمان هذه ايش، كمان هذه قصة مشهورة لكنها لا تثبت ايضا. فبعد التثبت من صحة هذه الاجزاء التي هي تنافي في ظاهرها قوله عليه السلام لا حلف في الإسلام، فنقول القاعدة أنه لا حلف في الإسلام. أي نعم. ولكن الحاكم المسلم، وأعني ما أقول لما أقول الحاكم المسلم لا أعني الحكام الذين يحكمون المسلمين اليوم في هذا الزمان مع الأسف، لأنه أقل ما يقال فيهم ليسوا علماء. وثانيا صحيح قد تكون بعض الدول تحت يدها لجنة من العلماء، ولكن هذول موضوعين على الهامش لتمشايد بعض الأمور إلى آخره، لا لتحكيم الدولة بالإسلام بالكتاب والسنة إلى آخره. لذلك إذا فرضنا أن هناك حاكما مسلما فعلا ويحكم بما أنزل الله ويكون عالما، لأنه من شروط الحاكم الأول أن يكون بالتعبير العلمي مجتهدا، ليس فقط عالما بل ومجتهدا. وهذا الشرط المهم جدا يكشف لنا عن خطأ الجماعات من المشايخ الكثيرين في مختلف البلاد الإسلامية الذين كانوا ولا يزال الكثير منهم يدعي بأن باب الاجتهاد مغلق. فمعنى هذا أن أي حاكم سينصب حاكم على المسلمين أن لا يكون عالما، وإذا قيل أن لا يكون عالما فمعنى ذلك أن يكون جاهلا، لأن الجهل أو الجاهل قد يظن بعض الناس أنه لا يشمل من كان عليما بمذهب من المذاهب أو يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة، فهو فقيه بهذا المذهب. لكن من دقائق الأمور أن نعلم أن هذا ليس عالما، هذا الذي يتفقه على مذهب معين أو يحكم بمذهب معين هذا ليس عالما. ومن الطرائف أنهم أعني علماء الحنفية ذكروا في كتبهم في باب القضاء قال ولا يجوز نصب الجاهل على القضاء. يأتي الشارح ابن الهمام وغيره الجاهل أي المقلد
حتى لو علم حيثيات المذهب
أبدا لا يجوز تولية القضاء الجاهل أي المقلد. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يحكم في كل حكم يرد وينزل عليه ما دام أنه متمسك بجانب من الفقه وهو الفقه المذهبي. وكم يعجبني بهذه المناسبة ذلك المثال الذي أذكره لإخواننا أحيانا لطرافته وبداعته الذي استفدناه من ابن رشد الأندلسي، قال مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف.
وبائع
الخفاف، صانع الخفاف وبائع الخفاف. قال يأتي رجل إلى بائع الخفاف بقياس رجل معين فينظر في الخفاف الموضوع المعلق عنده فلا يجد هذا القياس، خاصة إذا كان شاذا، أن تكون الرجل مثلا قصيرة وعريضة أو طويلة ودقيقة، هذا ما بيفصله هيك شيء، يعني بيفصله شيء رائج. لكن إذا ذهب عند صانع الخفاف بيأخذ القياس وبيصنع له شيء مناسب له. هذا مثل بائع الخفاف وصانع الخفاف، بائع الخفاف هو المقلد وصانع الخفاف هو المجتهد، ولذلك اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدا، والمجتهد هو العالم. ولذلك قال عليه السلام منبئا لنا بما سيكون وضع العلم في آخر الزمان مدروسا، فقال عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. اليوم تجد هذه النبوءة ملموسة لمس اليد، كبار من يظن فيهم علماء، وما العهد بكم بهذا المفتي المصري الطنطاوي الذي أفتى بحل الربا، هذا ليس عالما، هذا رجل مش علي الطنطاوي، شو اسمه هذا المصري؟
سيد.
هؤلاء شو وظيفته، مفتي ولا ايش؟ مفتي المصر. اتخذ الناس رؤوسا جهالة، مفتي مصر. فسئلوا يجوز؟ قال يجوز، ولف ودار واحتال على نصوص الكتاب والسنة المحرمة للربا كما فعل اليهود يوم السبت، وكما فعلوا حينما حرم رب العالمين عليهم الشحوم. فإذا يشترط في الحاكم أن يكون عالما، لكن إن كان كما هو الشأن اليوم لا يكون عالما لكن لازم يكون مستند إلى علماء، فلا يأتي ولا يذر شيئا إلا بناء على رأي مجلس الشورى من أهل العلم، كما أنه ينبغي أن يكون عنده مجلس شورى في مثلا السياسة، في الاقتصاد، في الجند العسكري إلى آخره، لازم يكون عنده إيش؟ ناس متخصصين في العلم. فيما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق بالجيش هذه كلها يعتمد أكبر رئيس اليوم عليهم، أما ما يتعلق بالدين حلال وحرام فنادر جدا أن نرى من يهتم بمثل هذا الأمر. فإذا لا نستطيع نحن أن نقول أن قوله عليه السلام لا حلف في الإسلام لما خصصنا ببعض الجزئيات التي صدرت من الرسول عليه السلام، إذا صحت تلك الجزئيات فيكفي أن الرسول عليه السلام هو الذي تصرف مثل هذا التصرف، فلمن كان وارثا له في علمه أن يجتهد في بعض الجزئيات، فإذا أرأى فنقول له يجوز لك أن تخصص هذا النص العام الشأن فيه تماما كما هو في مثل قول عليه السلام لما جاءه بعض المشركين ليجاهد معه، قال عليه السلام: إنا لا نستعين بالمشرك. مع ذلك فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعضهم، ويكفي مثال على ذلك أنه كان استعار من أحد المشركين صفوان، ولا إيش اسمه، صفوان دروع، فقال: يا رسول الله، أغصب أم عارية مؤدة؟ قال: لا، بل عارية مؤدة. فهذه الاستعانة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تستثنى من القاعدة، لكن لا نعكس الموضوع، القاعدة تكون قاعدة، وما تقتضيه المصلحة الزمنية من الحاكم المسلم الذي هو عالم كما قلنا، أي مجتهد، أو عنده علماء مجتهدون، لا يأتي بشيء ولا يتصرف في شيء إلا بناء على فتواهم. فإذا درسوا الوضع دراسة بكل علم وتجرد، فلهم أن يستثنوا بعض الحوادث من مثل هذه القاعدة أو تلك القاعدة الأولى. فلا حلف مثل لا نستعين بمشرك، كلتاهما قاعدتان ثابتتان، لكن كلتاهما تتعلقان بالحاكم المسلم وليس بفرد أو جماعة من المسلمين ينصبون عليهم مثلا رئيسا وقد يبايعونه، وهذه البيعة ليست شرعية، لأنه لا بيع في الإسلام إلا للإمام الأول. فلا يجوز تطبيق مثل هذا الأحكام بالنسبة لبعض الجماعات التي لا تمثل الأمة الإسلامية ولم تبايع من الأمة الإسلامية. قد تكون بويعت من طائفة من الأصحاب والأصدقاء وإلى آخره، لكن ليست هذه هي البيعة، معلومة هذه بداهة. فإذا الجواب أظن الآن انتهى، أن هذا الحكم خاص بالحاكم المسلم وله بعض المستثنيات باجتهاد المقرون بالعلم.
عفوا أستاذ، فبالنسبة لا نستعين بمشرك، ما نستطيع أن نقول أنه لا نستعين بمشرك في القتال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث رد اليهود ونفر عبد الله بن أبي، وفي حديث آخر ترويه عائشة رد رجل من المشركين كان قويا والصحابة كانت تحبز أن، فقال: لا أستعين بمشرك على مشرك. لا نستطيع أن نقول أن هذين الحديثين يعني خصصا في الاستعانة في القتال، أما الآخر الاستعانة في مثلا السلاح أو المعونة وكذا.
لا، أولا كما أظن يعلم الحاضرون، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فلا نستعين بمشرك لفظ عام يشمل الاستعانة في مباشرة القتال والاستعانة بسلاح من لا يباشر القتال كصفوان مثلا، ولسنا مضطرين إلى مثل هذا التضييق لمعنى الحديث، لأنه حينئذ حتكون الخسارة أكثر بكثير من الربح. نحن إذا ما قيدنا الحديث بمباشرة القتال معناها ذهبت أجزاء كثيرة وكثيرة جدا من الاستعانات في المشركين تبقى على الأصل وهي الإباحة، بينما الرسول أطلق وله الحكم المطلق، فلا يجوز أن نقيده. لماذا نقيده؟ لكي لا تتعارض بعض الجزئيات، لا نقول نحن عام مخصص، فيبقى النص العام في عمومي وجمولي، ولا نسلط عليه التخصيص إلا ببعض الجزئيات القليلة.
الله يجزيكم خير. طيب أستاذنا الكريم، بالنسبة للحلف، هناك من يقول أنه لا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوا حلفا في الإسلام، حليف القوم منهم، ومن قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهناك من يقول أن هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع ألف خزاعة وكذا، وأيضا يستشهدون بآية السيف في سورة براءة، براءة من الله ورسوله كذا. فلا نستطيع أن نقول أن هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر حيث كان في مرحلة استضعاف مثلا أو مرحلة من المراحل.
ما نصر قبول كذلك.
والحديث نفس الحديث لو تتم هذا، فأنه فلا نستطيع أن نقول هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم.
النسخ يا أخي له شروط عند أهل العلم. أولا، لا ينسخ نص خاص بنص عام، وإنما يخصص النص العام بالنص الخاص. مثلا ذكرت أنت في جملة ما ذكرت: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا نص عام. فمحالفة الرسول عليه السلام أو من ينوب مع الرسول في بعض الجزئيات كما شرحنا آنفا،
الآية أستاذ الكريم سبب نزولها يعني لعله واضح
يا أخي، ما بيجوز التمسك بسبب النزول وتقييد النص العام. راح ترجع القضية نفسها التي قلناها آنفا بالنسبة للنص السابق أنه عام، وهو إنا لا نستعين بمشرك. فأنت رجعت تذكرنا بسبب، سبب الورود لا يخصص النص العام الذي تلفظ به الرسول عليه السلام. لذلك قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. هذه لها نماذج كثيرة وكثيرة جدا. مثلا قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. نزلت هذه الآية كما هو متفق عليه بين علماء التفسير بخصوص أن المشركين في الجاهلية كان من عادتهم أنه إذا طاف أحدهم حول الكعبة لا فرق بين الذكر والأنثى، طافوا عراة. فحتى كانت المرأة منهم حينما تطوف كذلك تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. غضوا أبصاركم يا رجال، هيك الدين تبعهم، أن الطوف المرأة كما خلقها الله عز وجل. فأنزل الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي أستروا عوراتكم نساء ورجالا. الله أكبر، وين نص القرآن خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ وين المناسبة؟ أكبر شيء يتعلق بالزينة هو ستر العورة. لكن ما نقف عند هنا، في كما قال عليه السلام: من كان له رداء وإزار فليرتدي وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له. خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبب الورود مضى وانقضى، مشركين في الجاهلية عاشوا على هذه الضلالة. أنزل الله تربية لمن أسلموا أنه حاجتكم بهذه الضلالة، سترنا عورتنا. يا ترى ما هي عورة الرجل؟ معروف عند العلماء جميعا، ما بين السرة وركبة. طيب تفوت بالصلاة وبدنك كله عاري؟ لا، قال عليه السلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وقال: إذا كان له ثوبان فليتزر وليرتدي، وإذا كان له ثوب واحد فليلتحف به، مو بس يستر عورته، يلتحف به. بالأخير بيقول: فإن ضاق فليتزر به. فإذن الآية الكريمة هنا لا ينظر لسبب ورودها وهو ستر العورة فنعطل دلالتها العامة. كذلك ما سبق من النماذج ومنها الآية الكريمة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي نص عام، لكن والله يمكن إذا تحالف الحاكم المسلم مع طائفة من المشركين هذا يمكن يعتبر إيش؟ تولي. لا، مش ضروري أولا يكون تولي، وإن كان فهو مستثنى، مثل الاستعانة التي تكلمنا عنها آنفا، وهي التي تتعلق بقوله عليه السلام إنا لا نستعين بمشرك. الخلاصة أن وظيفة العالم أن يجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض. أن الحكم الفلاني منسوخ، نقول ما الذي نسخه؟ إن كان الناسخ له حكم خاص نقيضه وثبت لدينا أنه جاء متأخرا عنه ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه، حين ذلك قلنا إنه منسوخ. أما ما أمكن التوفيق، جزاك الله خير، ما أمكن التوفيق بين النص والنص فلا يصار إلى النسخ، لأنه قالوا إنما يصار إليه عندما تسد كل طرق التوفيق. علماء الحديث بلغ بهم الاهتمام بعدم اللجئ إلى النسخ إلى درجة أنه تبين لهم مع البحث العلمي الدقيق أنه يوجد هناك أكثر من 100 وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه التوفيق بين نصين متعارضين. فإذا سدت هذه الوسائل كلها أمام الباحث بيضطر بشرط أنه يعرف أنه متأخر، وإذا ما عرف يقل العلم إلى عالمه، ما بيجي بيهدم نص لمجرد أنه عاجز عن التوفيق بينه وبين غيره.
أستاذنا الكريم، يعني أنا أستطيع أن أفهم يعني كملخص حتى إذا كان فهمي خاطئ تصوبه
تفضل.
أستطيع أن أفهم أنه الأصل لا تجوز الاستعانة ولا يجوز التحالف مع الكفار، ولكن للضرورة للحاكم المسلم له أن يستعين أو يتحالف. ولكن ما دون الحاكم المسلم اللي تسمى جماعات الإسلامية أو حزب أو كذا،
ليس له،
لا يجوز له أن يتبنى موقف الحاكم في مثل هذه المسألة. الله يجزيكم خير.
في
عندي مشكلة شخصية، بتصادف زوجتي حامل بالخمس شهور ونص. لا، الأطباء بيجمعوا على أنه الطفل اللي في رحمها مشوه، ودرجة التشويه فيه عالية جدا لدرجة الأطراف منبتة براعم ولا تتجاوز الفتر، كان الإيدين أو الإجرين، فبعرفش إيش حكم الدين. الأطباء بيقولوا أنه لازم ينزل خوفا من ضرر الأم النفسي والصحي،
خوفا من
ضرر على الأم
النفسي
والصحي كون الطفل مش طبيعي في رحمه.
أي نعم،
فبعرفش في دون هذا كله.
هي زوجتك؟
نعم.
إلك منها أولاد سابقا؟
نعم.
كم؟
عندي بنت والحمد لله سليمة معافية.
الحمد لله.
أجدني طفلي قبل هذا الطفل هاي، أجد برضو بيتشوه، لكن ربنا سبحانه وتعالى افتكرها، بس كان درجة التشوه فيها خفيف شوي،
قليل.
نعم.
وزوجتك إن شاء الله ملتزمة؟ يعني متدينة؟
نعم الحمد لله
متدينة. طبعا أنا حينما أسأل هذا السؤال أولا هو لأتمكن من إعطاء الجواب الشرعي، وثانيا لا أعني بالالتزام مجرد الصلاة والصيام. فهل هي مؤمنة بقضاء الله وقدره، وأن كل قضاء الله عز وجل بالنسبة للمؤمن خير؟
نعم.
إذا كان هيك، نعم. فإذا ما لك بحاجة لسؤال طبيب. إذا كان كذلك ما لك بحاجة لسؤال طبيب؟ وأنت أنقل إلى زوجتك الحديث النبوي التالي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا شيء. الشيء الثاني، الأطباء قسمان من حيث التدين: منهم المتدين الذي يخشى الله ويخاف منه أنه يتقدم بعملية جراحية فيها قضاء على النفس، ربنا عز وجل تفرد بتخليقها في بطن أمه كما يشاء سبحانه وتعالى، فهو يخشى أن يتقدم إلى مثل هذا العمل لأنه مؤمن كما قلنا آنفا بقضاء الله وقدره، بينما بعض الأطباء الآخرين ما بيلتفتوا لمثل هذه القضايا إطلاقا، خلاص الجنين مشوه فلا يجوز أن يكون مثله على وجه الأرض. هذا أولا، الأطباء قسمناه إلى قسمين: متدينين يخافون الله ولا يتقدمون إلى قتل نفس ولو أنها بعد لم تأتي إلى حياة الدنيا. ثانيا، وهذا شيء أظن كلنا نشترك في معرفته، ليسوا كلهم سواء في العلم، فقد يحكم أحدهم بأن هذا مشوه، وقد يحكم آخر لا هذا مش مشوه، وقد يقول مشوه لكن تشويه بسيط مثل ما قلت أنت عن ذاك الولد أو البنت اللي بنت طفلة. فهم إذن لا يجوز نحن أن نعتقد أنهم حينما يحكمون والجنين في بطن أمه ليس كما لو كان قد ولدته أمه وأصبح مشاهدا بالعين مجردة دون هذه المناظير العلمية التي توصل العلم إليها اليوم. باختصار، في شيء ظني في شيء قطعي فيما يتعلق بداخل. هلا مثلا يمكن سمعت أنت أنه عم يتمكنوا من معرفة الجنين هل هو ذكر ولا أنثى، لكن هذا مش يقينا، هذا يمكن يكون عنده غلب الظن أو ما عنده غلب الظن. فكون الجنين الآن إذا قالوا أنه مشوه وأنه إله كذا وكذا كما وصفت آنفا، هذا أولا يمكن أن يكون ظن وليس يقينا. ثانيا، هذا الولد اللي هو لا يزال جنينا في بطن الزوجة، كم الحمل فيه؟
5 شهور ونص. 5 شهور
لسه قدام تخلق هذا الجنين، كم شهر؟ 3 شهور ونص. ما 3 ونص. يخلق الله ما لا تعلمون بهالثلاث شهور ونص، يخلق الله ما لا تعلمون. ثم الجنين يعني فيه له حركات، يعني حي،
القلب والنبض بس فقط لا غير، لكن حركات بعدم وجود، عدم وجود الأطراف هاي ما صعب يكون فيها حركة، لأنه أطراف مش موجودة داخلية، كيف بده يتحرك؟
ما في رجلين؟
ما في لا أجرين ولا إيدين، براعم فقط.
استاذنا الكريم، أنا عندي قصة شبيهة في
فضل.
قصة حقيقية وصحيحة يعني، وحتى سجلت في مجلة الميان يعني، أحد الأخوان صاحبها هو يعني كتبها
نستفيدها.
القصة الأطباء هذه حصلت في أوروبا خلال الفحص يعني بعد المولود 5-6 أشهر، قال له ولدك ليس له أطراف عبارة عن قطعة لحم. فنصحوه أنه يجهد زوجته، إلا أن الرجل كان مؤمنا وعنده تقوى، فقال يعني هذا خلق الله يعني ما ينبغي لي أن أقتله.
جميل.
فصبر، مع أنه كان حسب القصة تقول أنه الأطباء والممرضين نصحوا زوجه حتى كادوا أنه يعني يجهدوا الزوجة بغياب
رغم أنفي يعني بدون علمه،
لأنه يقينا عندهم أن المسألة للطفل عبارة عن كتلة لحم.
الله أكبر.
فعند الولادة وإذ المولودة طفلة طلعت طبيعية بأطراف كاملة. العلة العلة كانت أنه الطفلة لها شعر طويل مغطى جسمها كلها، فما رؤية منها لا أطراف ولا شيء، فكان شعره هو الذي يعني كسل الطفلة.
الله أكبر.
يعني
لذلك أخي القصة بتأيد أنه حكم النظري مش قطعي، مش قطعي.
فيها بالإمكان مستثنى، بالإمكان إذا مثلا حكموا الأطباء على خطورة هذا الجنين رجوع هذا الخطر على المرأة
الأم.
نعم نعم. إيه.
ووضع الأم اختلف صحيا وحكموا لابد من أو قضوا على إجهاض هذه المرأة لاختلاف صحة هذه المرأة، فما حكم؟
هذا سؤال أنت توجهه ابتداء من عندك أم هو له علاقة بسؤال الأخ؟
لا، له علاقة بحادثة أخرى قبل الولادة، قالوا إنها مشوهة ورأسها له ثعبان وأطراف وكذا، وقالوا لابد من.
طيب ما علاقة ذلك بصحة الوالدة؟
بقولوا إنه يؤثر على صحة الوالدة،
لأنه أنا سمعت هون كلمة كان عبارة الأخ هنا جيدة، إنه بيخافوا على صحة الأم النفسية.
نعم.
صح قلت هيك ولا لا؟
نعم.
إيه أنا هي مو كثير أنا برفع رأسي إليها، خاصة لما بتكون المرأة مثل ما عم يقول الأخ مؤمنة يعني.
نعم.
شو صحتها النفسية اليوم؟ هلا أنتم بتشوفوا بعض النساء مش عرانية.
نعم.
ها؟ وبعض آخر يمكن يمتلها لحية.
نعم.
بيقولوا مثلا أبوها أمها إلى آخره أنه هي بيصيبها كبت من ناحية نفسية.
نعم.
فهذا نحن لازم نزيل هذا الكبت. بماذا؟ بمعصية الرب تبارك وتعالى، حيث أنطق نبيه عليه السلام بقوله لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث، وفي آخره المغيرات لخلق الله للحسن. فحينئذ نحن ما نوافق على هذه النظريات الطبية أن محافظة على صحة النفسية، لأن هذه المعالجة ليست معالجة شرعية لهذه المشكلة، إنما هي معالجة على طريقة أبي نواس، على مذهب أبي نواس الذي كان يقول وداوني بالتي كانت هي الداء. فمداواة الأمراض النفسية ما بتكون بمخالفة النصوص الشرعية، وإنما بالتزامها أولا وبتربية هذه النفوس على كما قلنا آنفا الاستسلام لقضاء الله وقدره. فهذه المرأة التي خلقها الله عز وجل مش عرانية أو أنبت لها لحية في ذقنها، فهي لا يعجبها خلق الله، فهي تتعاطى كل وسيلة لإزالة هذا الخلق من الله في وجهها. هذا ليس هو الإصلاح، بل هذا هو عين الإفساد. ولذلك لما أنت ولا غيرك بيطرح هذا السؤال فهو بيطرحه كما سمعه من أطباء، فيجب أن نلاحظ ما قلناه آنفا من تصنيف الأطباء إلى أقسام، فلا ينبغي نحن أن نستسلم لقول طبيب أو اثنين أو أكثر أن هذه يخشى على صحتها. بدنا نتصل مع أطباء مسلمين ملتزمين أولا بدينهم، بيعرفوا الحرام فبيجتنبوه وبيعرفوا الحلال فبيواقعوا، وثانيا هن ماهرين في اختصاصهم في طبهم في مهنتهم. لأنه اليوم أنا أسمع كثير من مثل هذه الكلمات، فيقع الرجال والنساء في معاصي لله لمجرد قول طبيب ما نعرف أصله ولا فصله، مجرد أن الطبيب قال يخشى عليها، إذا بيجهضها ولو بعد نفخ الروح في الجنين، وهذه بلا شك
قاتل النفس. جاءت بطفلة، الطفلة هذه وجه قط وإيديها إيدين قط وشعر قط وجهها صغير هالقد، وجهها كبير وجسمها صغير.
بس بتموت هذه
ما بتعيش. وما
ساعة. نعم. لا هم لما أخبروا الأطباء أخبروها لابد من الإجهاض.
أجهضوها يعني.
نعم.
نسأل الله.
إذا افترضنا بالفعل أو حتى إذا صح بالفعل أنه ترتب على ذلك انعكاس في الصحة النفسية أكيد.
مدرينا.
لا عفوا يعني هو بالتجارب على سبيل المثال إذا صح أن هناك عدة حالات نفسية أصيبت فيها كثير من النساء من جراء وضعها لبعض هذه.
يأتي سؤال.
نعم.
التي أصبنا
بمثل هذه الحالة
مؤمنات مش مسلم، ليس السؤال مسلمات مؤمنات. المشكلة يا أستاذ
ولنفترض أنهن مسلمات أما هذا الإيمان تعرف
هذه فرضية صحيحة، بس هو أخطأ في قوله فرضية، هو لازم يقول مسلمة. أما لو قال نفترض أنها مؤمنة
مؤمنات صحيح.
قال يعني فلنا أنا أعرف أنا
أدركها يعني.
نعم
المشكلة
الإيمان يتفاوت من إنسان لآخر، قد هذا الإيمان لا يسمو بصاحبه إلى درجة أن ينضبط نفسيا و يتكل ويؤمن بالقضاء.
هذا صحيح هذا صحيح، بس نحن ما بيجوز نقول لا مؤمن أو ليس بمؤمن.
نعم.
لكن الواقع هو الذي ينبينا. هذا الواقع بالنسبة لزينب من النساء ما صار واقعا، لكن يخشى صح؟ فكيف نعالج الأمر؟ نعالج الأمر بتقوية الإيمان وبتحميل هذه المرأة على أن ترضى بقضاء الله وقدره مهما كانت النتائج. ليش؟ أنا أردت أن أقول قبل أن تطرح هذه الفرضية يرحمك الله أن هناك آية في القرآن، الحقيقة أكثر الناس من الرجال فضلا عن النساء عنها غافلون وكأنهم لم يسمعوا بها يرحمك الله. هي قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا عز وجل بحكمته الحكيمة الأزلية قضى أن جعل الذكر والأنثى، ولكي لا يكون للناس الحجة على الله وتكون العكس الحجة لله على خلقه أوجد لهم جنسا فارغا، حتى ما يقول الناس هي طبيعة ذكر أنثى، بأنه ربنا شوفوا فيه لا ذكر ولا أنثى، هو ما يسمى بإيش؟ بالخنثى. كويس. خلق الذكر والأنثى، خلق الذكر وطبعه على لحية، ميزه على النساء بهذه اللحية، على العكس تماما خلق المرأة جرداء لا شعر في وجهها لتنسجم، ينسجم الجنس مع الجنس إلى آخره، ولكي لا يعتاد الناس على هذا الخلق ويقول كما قلنا بالنسبة للذكر والأنثى، ربنا يخلق جنسا بل جنسين آخرين، يخلق ذكرا بدون لحية وامرأة بلحية. ليش؟ حتى يقيم الحج على عباده، أنا فعالي ما أريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. الزوجين ما يملك من الخلق شيئا إلا ابتداء إن شاء الله، ابتداء هو الاتصال الجنسي، ثم إن شاء الله انعقد الماء هناك، فلسفة الطبية المعروفة إلى آخره، لكن إذا ما شاء الله مش ممكن أبدا. إذا اتصل الرجل مع زوجته فهو لا يدري ولا الأطباء يدرون شو نوعية شو بيسمون حوين، هذا الحوين الصغير، هل قطرة من رأس الدبوس من ماء في بيحير العقول ملايين، مهما الأطباء وصل علمهم ما يدرون شو هالحوين الصغير هاد مع التعاقب والتطور شو بده يكون، ايش نتيجته ومصيره، ذكر ولا أنثى ولا خنثى، ذكر كالعادة بيطلع له لحية ولا ما بيطلع له لحية إلى آخره. ربنا عز وجل أيضا أخيرا كما سمعنا من بعض الحوادث آنفا يريد أن يري الناس خلقا من النساء، لا هو رجل ولا هو امرأة، قول عنه حيوان، شو قلت أنت قطة ولا إيش؟ طيب كمان هذه آية، آية لازم الناس يشوفوا الآية هي وتنعرف هالآية منسوبة أبوها فلان وأمها فلانة، شايف؟ هذه بتكون إيش؟ بتكون آية. لكن الناس كفروا بربهم، ما بدهم يشوفوا أشياء تدل على قدرة الله عز وجل وعظمته، بل ما عاد بيريدوا يشوفوا شيء يدل على شيء اسمه موت. ولذلك الآن من بدع الكفار التي تأثر بها المسلمون تحويط القبور وزرعها بالأشجار بحيث ترى ظلها، ترى خضرتها، ولا ترى ما تحتها من الأجداث. ها؟ صارت نزهة، القبور نزهة، وانت شايف اليوم بالعيدين شو بيروحوا بيعملوا مقاهي هناك، هالمقاهي بدها تتمتها، بدها خضار وبدها جمال وبدها إلى آخره، بينما المفروض أن القبور يمر بها الناس ويتعظون بها، كما قال عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الآن ما بدهم شيء يذكرهم بالموت، يخافوا منه. هاي المقابر سورت والمقابر زرعت والأنعاش أو النعش هذه زخرفت، فأصبح الإنسان وادخل النعش وين؟ في سيارة ويلا ركيز لوين لها مقبرة.
خلاص.
ما بدهم يشوفوا المظاهر اللي بتذكر بالموت وبتذكر بعاقبة التقوى وعاقبة الفجور وإلى آخره. ولذلك هذه القضايا في الواقع أنا أرى يجب أن تترك كما يريدها الله تبارك وتعالى، لأنه هو كما قال عز وجل في تفسير المعروف: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لما بتشوف امرأة لا لحية ما تظن أنها فلتة طبيعية، أعوذ بالله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله. ما عدنا نآمن بهذه القضايا مع أنه جوهرية جدا، ويتقوى الإنسان ويؤمن به ويعرف ربه أنه فعال لما يريد.
معنى هذا الكلام أستاذنا الكريم أنه الإنسان إذا أخذ زوجته إلى طبيب أو طبيبة وأخبرت هذا الطبيب أخبر زوجها أن لابد من الإجهاض لأن الجنين في حالة من التشوه، لابد أن يعرض هذا الأمر على الأطباء ذو الثقة ذو أهل الدين ذو أهل العلم الذين يجتنبون الحرام ويقبلون على الأوامر. فإذا حكموا على إجهاض هذا الجنين بتشخيصهم لهذه الزوجة بأن هذا يعرض أو يأتي بإنعكاسات صحية على هذه المرأة،
نفسية ولا غير نفسية؟
صحية
بدنية يعني.
نعم وليس
بدنية.
نعم وليس طيب. نفسية. فجازة
جازة بس بشرط واحد.
نعم.
شو نسبة الآثار أو الإنعكاسات اللي عم نسميها الصحية البدنية، بحيث يعني أنه لا تطاق عادة؟ فأنا أقول نعم يجوز.
للفرض سيد أنه نزل
واضح؟
الوزن.
واضح الجواب؟
نعم.
يعني مو مجرد ما يصور الطبيب أنه والله يمكن المرأة يعني تنوعك بعض الشيء أو أيام أو شهور من آخره، لكن هذا الوعك مطاق كأي مصائب يصاب بها الذكر والأنثى. المهم يعني لازم يكون الضرر اللي بيقدره ضرر لا يطاق.
فإذا في الحالة هذه لابد من عرض الزوج على عدة أطباء مسلمين مؤمنين أهل علم وأهل تقوى.
الزوج
يعني
زوجة إيه؟
ما هو الزوج
أيضا إيه، لكن هلا نحن ما نبي اللغة العربية عم نحكي، لأنه بيجوز إلا نفهم منك الزوج يعني الذكر.
الزوجة
صحيح.
فإذا أجمعوا هؤلاء الأطباء على الإجهاض
نعم بسبب شرعي
نعم
منقول يجوزه.
المرأة الزوجة ناقص 15 أو أكثر،
أيوة
15 كيلو أو أكثر، من أثر عارفة أنه في برحمها شيء غير طبيعي، فهل هذا يبرر شيء؟
يعود البحث إلى نفس النتيجة اللي يتحدث فيها الأخ آنفا، وهو أن هذا النقص هو طبيعي بالنسبة للحوامل ولا غير طبيعي. هذا أولا. نفترض أن الجواب ما هو نقص طبيعي
غير طبيعي،
نفترض هيك. طيب بدنا نعالج شو السبب. السبب إما أن يكون أمر لابد منه، وإما أن يكون بسبب التوهمات الأفكار التي تقدم إلى هذه المرأة. حينئذ يعود البحث السابق، ما بيكون معالجة بالإسقاط، بتكون معالجة بتنبيه المرأة وتوجيهها بحيث أنه ترضى بقضاء الله وقدره، وبخاصة أنه الأطباء أنفسهم يعلمون أنه في بعض أمور وهمية تكون سببا للقتل. أظن هذا يعني لابد سمعتم شيء من ذلك. إذا كان هذا أمر حقيقي فأولى وأحرى أن يكون سبب لمرض، هذا يعني يسموه مرض نفسي. فإذا نحن منعالج المرض النفسي بعلاج نفسي، وليس هناك علاج لمثل هذه الأمراض كالإيمان بالله تبارك وتعالى وقضائه وقدره.
طيب يا شيخ، هل من الحكمة مثلا إرسال النساء إلى الأطباء؟
كيف؟
يعني من الحكمة مثلا أن الرجل يعرض زوجته على الطبيب؟
لا والله
ليس من الحكمة.
لا ما
حتى ينبئوا مثل هذا الخبر،
ما يعرضها إلا لضرورة قاهرة.
هذه امرأة أصابها سرطان في ثديها، اللهم عافنا وعف عنا،
آمين.
فكانت حامل وبحاجة إلى أشعة بقولوا فوق البنفسجية وأعلى من الأشعة، قالوا هذه الأشعة بالتصوير مشان ثديها بمرض السرطان بشوه الجنين، فشو العمل؟ قال لابد من إجهاض. قرر الأطباء إجهاض المرأة حتى يكملوا التصوير والمعالجة بالشعاع ثديها، فعملوا لها عملية إجهاض. حصلت عملية إجهاض، بعد 3 أشهر حست بطنها بكركع بيتحرك، راحت على الطبيب قال أنت حامل، وهو اللي عملها عملية إجهاض في الفترة الزمنية مشان عملية الشعاع يعملون هي الأشعة، عملها عملية إجهاض، لكن هي بعد ما هو معروف شو، بعد 3 أشهر تحرك اللي ببطنها. هذا الجنين صاب الشعاع طالما إنه ما بعملية إجهاض أنزل، فالوالد قال ما بدي تعملها عملية إجهاض، طالما تحرك أنا ما بدي عملية إجهاض. قالوا له يا رجل، قال هو رجل بيصلي محافظ جيد، قال لا يمكن، خلاص عملت عملية إجهاض أولانية قلنا سلمنا معكم فيها عشان تعملوا الشعاع، والشعاع عملتوه الآن تحرك البطرة ما بدي تعملوا عملية. والله بقيت، قالوا بيجي مشوه على عاتك، قال على عاتك. بعد 9 أشهر ولدت بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شاقرة ولنزرق، بس سبحان الله ماتت الأم بعدها، بس بسبب السرطان.